إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتصطفن أبصارهم. في هذا الحديث أحد المنهيات في الصلاة، وهو النهي عن رفع البصر في السماء إلى السماء أثناء الصلاة، وفيه تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام أن فاعل ذلك تكاد أن يخطف بصره. والحديث الثاني يقيد ذلك في الدعاء، لكن الحديث الأول أو الرواية الأولى على عمومها، يعني سواء كان يدعو أو لا يدعو فهو منهي أن رفع بصره إلى السماء. وهل إذا كان خارج الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء؟ أقول هذا إذا كان على سبيل التأمل في خلق الله عز وجل فلا مانع من ذلك. فقد ثبت أن النبي عليه السلام رفع بصره إلى السماء وتلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. وأما أن يظن أن رفع البصر إلى السماء بمجرده عبادة، أو أن الرفع إلى السماء عند الدعاء مقصود لأنهم يقولون أن السماء قبلة الدعاء، فهذا كلام لا دليل عليه. من يقول إن السماء قبلة الدعاء لا دليل على ذلك، ولكن القبلة هي القبلة سواء كنت تصلي أو تدعو، فليس هناك ما يدعو إلى رفع البصر إلى السماء. وهذا طبعا لعل الذين ادعوا أن السماء قبلة الدعاء هم بعض أهل البدع، لأنه طبعا لما جاءت الأحاديث كالشجر في حلوقهم وأن النبي عليه السلام رفع يديه إلى السماء وكان ينقطها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد مثلا، من ضمن الأحاديث يعني، في يوم عرفة بعدما خطب الناس حجة الوداع، وقال إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء وإصبعيه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد وينقطها إلى الناس. فقالوا أي أهل البدع هؤلاء إنما كان يفعل ذلك لأن السماء قبلة الدعاء. كل هذا الكلام كلام باطل، ولكن هذا فيه دليل على أن الله عز وجل فوق السماوات، كما ثبت ذلك طبعا بالآيات والأحاديث المتواترة في هذا المعنى. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والترص فيها والأمر بالاجتماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن صبر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج عينا فرعانا حلقا فقال ما لي أراكم عجين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ففي هذا الحديث أكثر من مسألة وأكثر من حكم، والأولى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول جابر خرج علينا فرعانا خرج علينا فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أي نوع من أنواع الخيل كثيرة الحركة والاضطراب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكونوا على مثل هذه الحالة في الصلاة، فقال اسكنوا في صلاتكم، يعني الصلاة تحتاج إلى السكون والخشوع وعدم الحركة إلا لضرورة، كان هناك حركة تحتاج إليها لضرورة لا بأس، إنما يظل يتحرك في صلاته أو يرفع يديه في صلاته، خاصة كما يفعله بعض الناس كما سمعت في بعض الروايات عند السلام يرفع يده عند السلام السلام عليكم يرفع إليه هكذا، وبعض العوام إذا سألته يقول لك بسلم على الملك بسلم على الملك رفع إليه عشان إيه الملك على تصافيحهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضعوا أيديهم على أفخاذهم أو على ركبهم ويخفي أن يلتفت يمينا وشمالا فيسلم على من يمينه وعلى من شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين وجهة الشمال. فقال اسكنوا في صلاتكم. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا، أي جمع حلقة، لم يجتمعوا في مكان واحد ولكن جلسوا متفرقين كل جماعة متفرقة. فقال ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ولا شك أن الاجتماع رحمة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك في من السنة إذا كان هناك مجلس علم أن يتحلق الناس، يعني يتقارب ويجتمع، ويجلس الإنسان متفرق عن الجماعة كما ثبت في حديث البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه جالسين في حلقة إذ جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خبر الثلاثة؟ أما هذا فأقبل فأقبل الله عليه، وأما هذا فأعرض، فأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما هذا عن الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. استحب أهل العلم من هذا الحديث أن يجلس الناس في حلقة العلم، والحلقة بسكون الله وليست الحلقة، ولكنها الحلقة، لأن الحلقة شذة، يعني طبعا لغة شذة، والصحيح أن يقال لها الحلقة. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يعني في أول مرة نهاهم أن يتشبهوا بالحيوانات، والإنسان لا يتشبه بالحيوان خاصة في عبادته، فتراه صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقر كنقر الغراب، وينهى عن حركة كأذناب خيل شمس، وينهى عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وينهى عن بروك كبروك البعير، وينهى أن يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب، ونحو ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كره أهل العلم أن يتشبه الإنسان بالحيوانات ولو في أصواتهم، زي واحد يعمل نفسه حمار مثلا ويقعد ينهى، أو يعمل نفسه كلب، فهذا طبعا شيء آخر. وفي الوقت نفسه يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتشبهوا بالملائكة، وهذا طبعا استعلاء للنفوس وطلب لمعالي الأمور، أن يتشبه الإنسان بالملائكة في أخلاقه. فأقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا من تسوية الصفوف، تسوية الصفوف يكون بأكثر من شيء. الأمر الأول إتمام الصفوف، إتمام الصفوف يعني يتم الصف الأول ثم الذي يليه، كما قال عليه السلام: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. الحديث صحيح. الأمر الثاني التراص في الصف، وذلك أن يقف كل إنسان بجانب أخيه تراص، وقد طلع السلام تراصوا، وقال صلى الله عليه وسلم: وحازوا بالمناكب. محاذاة يعني كل إنسان يكون حزو صاحبه سواء بسواء. والتراص كما ذكرنا من قبل لا يتحقق إلا إذا وقف كل إنسان في مكانه بما يساوي ما بين منكبيه، يعني بقاش وقف فتح رجليه والتاني وقف ضمم رجليه، ما بقاش في رص فضل زي البند كده، ما يجي ابن الطوب يجيب خيط يقعد يحط كل طوبة بجانب التانية، والماهر منهم يجعل هذه المسافات منهم تقريبا متساوية، خاصة إذا كان بقى يعني المنظر في النهاية مش هيتمح، يبقى يسد كده الفراغات اللي بين كل طوبة تانية قد بعض قد منظر متراص. فلما يقف الإنسان فارد رجليه وميجي يسجد يترك فرجة، وإياكم وفرجات الشيطان، يعني لا تترك فرجة بينك وبين أخيك. غالبا الذي يفتح رجليه يترك هذه الفرجة، خاصة لما يجي يركع ويسجد، فيبقى بينه وبين الجانب هذه الفرجة، يبقى لا يتحقق التراص. إذا التراص
كما جاء في حديث النعمان بن بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، يبقى الكعب بالكعب والمنكب بالكتف بالكتف، فهذا يتحقق الطرف. ثم بعد ذلك طبعا أن يقول اللي خلف الإمام أولو الأحلام والنهى كما ثبت في الحديث آتي إن شاء الله تعالى، ليلد منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسرار، يأتي طبعا إن شاء الله تعالى الحديث. يبقى في هناك إتمام الصفوف، وفي هناك الطراف، وفي هناك المقاربة، مقاربة الصفوف، تقاربوا إذا ليس بين الصف والتاني مسافات طويلة ولكن يتقارب الصفوف بعضها إلى بعض، هذا هو الوضع الأكمل عندما نصلي صلاة الجماعة. وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وقيع الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن مسعر الحديث وحدثنا أبو قريب واللفظ له قال أخبرني ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال قلنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم يعني تشيرون كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشمال فيه يعني إخوانه بمعنى اسم الجنس يعني يسلم على من يمينه، فطبعا التسليم هو تحليل من الصلاة لقول السلام وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتسليم يتحلل بنا من صلاته، وفيه أيضا السلام على من يمينه وعلى من شماله أي من إخوانه المؤمنين. وحدثنا قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ إيماء ولا يومئ بيده. وبين في هذا الحديث ألفاظ السلام وهي السلام عليكم هذه تكفي، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى الشمال. وثبت في بعض الروايات وقد حسنه الشيخ الألباني يجوز أن تقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما على الشمال فلم تصح الرواية، كل الروايات اللي جاءت عن الشمال ضعيفة ولم تتقوى بالطرق. يبقى اليمين يجوز فيها الثلاثة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشمال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وطبعا يقول السلام مع التفات يعني يلتفت ويقول السلام عليكم، وليس كما يفعل بعض الناس وتنهج دماغه كده الأول السلام عليكم ورحمة الله فيجعل نصف السلام تلقاء وجهه وبعدين يشير جهة اليمين وبعدين يجي قدام بعضك ويقول نصف السلام جهة الشمال، لكن نقول السلام كله أن يلتفت ويقول السلام بتمامه جهة اليمين ثم يلتفت جهة الشمال ويقول السلام بتمامه جهة الشمال كذلك. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريرهم من الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش
عن عمارة ابن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلد منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. وحدثناه إسحاق أخبرنا جرير الحديث قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس الحديث قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحو حدثنا يحيى بن حليب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. فهذا الحديث فيه الأمر منه صلى الله عليه وسلم بأن يكون أقرب الناس إلى الإمام هم أولو الأحلام والنهى. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ولذلك يستحب للإمام أن يهتم بأمر الصفوف وأن يباشر تسوية الصفوف بنفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام. يمسح مناكبنا أي يسوي كل إنسان بالآخر اللي متقدم يرجعه لأئمة راجع يقدمه. وكان الأئمة عمر الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم يوكلون أناسا إلى الصفوف، قام الصلاة يبعثوا مجموعة من الناس خشوا بين الصفوف فيسووا الصفوف حتى إذا جاءوا تقدم وصلى بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اطمأن إلى أن الصحابة الذين يصلون خلفهم علموا أمر تسوية الصفوف تقدم، وقبل أن يكبر رأى رجلا بارز في الصلاة فقال لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الحديث على أن الصورة الظاهرة لها تأثير في الباطن، الصورة الظاهرة لها تأثير في الصورة الباطنة. فعندما يظهر الناس في صورة الاجتماع والتآلف هذا يورث في قلبهم الاجتماع والتآلف. إنسان ما يتعود إن واقف منتظم حتى لو هو يعني ليس عنده هذا الانتظام وليس عنده هذا التآلف، لكنه تعود أن يجلس جلسة متآلفة وأن يقف وقفة فيها هذا التعاون والتآلف، فهذا كله ينمي في نفسه والله عز وجل يبارك في هذا الاجتماع فيحدث في القلوب اجتماع وتآلف. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبعد الناس عن المخالفة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قالوا له إن أمير المؤمنين صلى أربعا، يعني عثمان بن عفان صلى في منى الصلاة أربع ركعات وهل كان النبي عليه السلام يصليها ركعتين، فأنكر ذلك بشدة. فلما أقيمت الصلاة صلى خلفه أربعا فقالوا له قلت كذا وكذا، الله سبحانه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بل وصدرا من خلافة عثمان فكانوا يصلون مثنى مثنى، فلما أقيمت الصلاة صلى خلفه أربعا فقالوا قلت ما قلت ثم صليت أربعا، فقال الخلاف شر، الخلاف شر، لأن يقول الإنسان وضع وأراد أن يظهر الخلاف، ربما حمل الناس بعضهم على بعض بالسيوف. ولذلك كان من فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا صلى بأناس مثلا هو يرى علم الجهر بالبسملة وهم يرون الجهر بالبسملة وقدموا للإمامة، لأنه ما يسلمش منكم واحد يطلع من الصلاة إيه يزق، فهنا إيه قال حتى يبين لهم السنة أنه يجهر بالبسملة. وإذا صلى خلف إمام يقنط في الفجر قنط وراءهم ثم يبين له السنة، هذا كله منعا للخلاف والشقاق، وهذا كله حفاظا على وحدة الصف ووحدة الأمة. فإذا كان في صف الصلاة، أنا شيء واحد من الناس يقول لك أنت بتكلمه في القصور، لا، الصورة الظاهرة تؤثر في الصورة الباطنة. بعض التيمية بيستدل من هذا الكلام على أن الإنسان لما يلتزم بالصورة الظاهرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يورث ذلك في قلبه محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد تقول له مثلا إطلاق اللحية يقول لك سنة، طبعا سنة يعني ماشي، هو طبعا هي فرض واجب، لكن حتى هي سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، خليك زي النبي. فيترك تلاقيه مثلا نادز ذهب، يقول لك مفيش حاجة، تلاقيه ياكل بالشمال ويقول لك اللي خلق الشمال خلق اليمين، كل حاجة مخالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طب من أين يأتيه محبة رسول الله في قلبه؟ لكن الثاني عايز عطشان عمال يبحث وينقب، ليه؟ عايز يشوف الرسول كان شكله ايه؟ كان بياكل ازاي؟ كان بيبحث ازاي؟ كان بيدخل بيته ازاي؟ بيخرج من بيته ازاي؟ فهو عايش في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا التكرار وهذا الفعل وهذه المواظبة وهذا الاهتمام يورث في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يلي منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام قالوا هم أصحاب العقول، وإذا كده على هذا المعنى والنهى معطوف بيان لنفس التوكيد، هم الأحلام هم أولو الأحلام هم أولو النهى وهم أصحاب العقول. وقيل أولو الأحلام أي البالغون الحلماء، يعني عنده حلم وتأني وأنام، والنهى أصحاب العقول. ويبقى على هذا المعنى في مغايرة بين الوصف الأول والوصف الثاني، فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال يلي منكم البالغون الموصوفون بالحلم ورجحان العقل، لماذا؟ ليضبطوا الصلاة وليحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة له احفظوا عنه فينقلون ذلك، وبالنسبة له ولغيره لكي يراعوا حال الإمام، وربما حدث له حدث فيحتاج إلى من يستخلفه، يعني الإمام حب يطلع من الصلاة لعذر فيدخل واحد غيره، فما كانش الواحد اللي وراه من أولي الأحلام والنهى من الناس اللي فاهمين أحكام الصلاة، إذا في هذه الحالة إيه مش هيعرف، لا يدرك شيء، كما ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن إماما يصلي للناس فيعني حدث له حادث أن يخرج من الصلاة، فقدم رجلا وجاب واحد من الصف ووقف، والثاني فضل واقف ما اتحركش، فلما طال المقام الناس استعجبوا يعني مش عايز يتحرك خالص، فلما طال المقام قام واحد من المصلين وراح مرجعه وتقدم وصلى بالناس، ثم سألوه بعد الصلاة لماذا يعني استغربوا، قال أنا ظننت أن الإمام يقول لي أحرس هذا المكان حتى أرجع. طبعا هذا إيه لعدم علمه ولجهله، ليس هذا مكان. قال ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني يعطي الناس منازلهم. وفي الرواية الأخيرة وإياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق يعني ارتفاع الأصوات كما هو الحال في السوق، يعني أش دخلت الصف وغلبة وهيصة وزعيم خش يا فلان ارجع ورا سوي الصف وتلاقي ده بتخانق مع ده وده مش هذا، ليس وضع دخول الصلاة
دخول الصلاة يكون في ايه؟ بسكينة وهدوء وطمأنينة. يعني بعض الناس يتخنقوا ها وقفين عشان الصف في الصف يتخنقوا او ربما او ما يكمل الامام يخلص الامام الصلاة يوم يكملوا الخلاق, يعني حتى الصلاة لم تؤثر في قلوبهم ولم تهدئ من نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هيشات الاسواق. وقيل هيشات الاسواق الاختلاط بحيث لا يميز الناس, يعني يبقى اللي ورا الامام عيل صغير والناس الاصحاب الفضل واصحاب العلم يؤخرون او نحو ذلك كما هو الحال في الاسواق, محدش بيحترم حد ولا حد يقدر حد. فالنبي عليه السلام يعني يبين للناس ان وضع الصلاة وضع لابد ان ينزل الناس فيه منازلهم وان يراعى فيه حال الصلاة وان يدخل الناس فيه الى الصلاة بالسكينة والهدوء.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قد ذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيم الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غنبر عن شعبة الحديث وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير يقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. والمقصود بالمخالفة بين الوجوه التباعد وليس المخالفة بين الوجوه يعني كل واحد يبقى وشه في قفاه مثلا, وان كان هذا هو المعنى المقصود ان كل واحد يدي ايه ظهره للتاني مقصودها التباعد. فذا كما قلنا في روايات اخرى او ليخالفن الله بين قلوبكم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن سناك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح. قداح السهام التي تستخدم للنبذ في البري, وطبعا من عاده مثل هذا ان نحط السهام ايه جنب بعض يخليها متساويه عشان ما تحط في الكنانه بتاعته يبقى كلها حجم واحد. يعني تصور انت مثلا ايه اقلام رصاص وتسويه جنب بعض. فالنبي عليه السلام يسويهم ويقض عليه السلام ويمسح على اكتاف الناس بحيث يبقى الكتف بالكتف ويسوي الصف حتى يطمئن ان الصفوف استوت. حتى رأينا ان قد عقلنا عنهم يعني فهمنا الامر. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة بهذا الاسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان, لو يعلم الناس فضيلة الأذان وما أعد الله عز وجل للمؤذنين من عظيم الثواب عنده يوم القيامة لا تزاحم الناس على الأذان. وهذا في حق إذا لم يكن هناك مؤذن راتب, لا تزاحم الناس على الأذان وكذلك الأمر في الصف الأول يتزاحم عليه الناس، وهذا يكون لو قدر أن الناس جميعا جاءوا في وقت واحد وتشاحوا كل واحد يقول لك لا أنا حق، فالمزاحمة تكون عند المساواة في الحقوق، ولكن من سبق إلى مكان فهو أحق به، مش واحد متأخر يوم جاي إيه يزق الثاني ويأخذ مكانه، هذا ليس هو مقصود الحديث، ولكن المقصود أن يكون هناك تزاحم على الصف، إما إذا كانوا كلهم مثلا متفرقين وأقيمة الصلاة وكل واحد يتزاحم في المكان، أو أن كلهم جاءوا في وقت واحد وكل عايز يأخذ هذا المكان. ففي هذه الحالة عند المزاحمة في الحقوق تشرع القرعة، تشرع القرعة. فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يضربوا السهام للقرعة، والواحد يضرب سهمه فنشوف السهم يقع على مين، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يكن يجدون ذلك لفعلوا. ولذلك كره أهل العلم الإيثار في القرب، الإيثار في القرب إلا أن كانت هناك يعني سبب شرعي لذلك، يعني الإنسان لا يؤثر أخاه في قربة ويفضل أنت يعمل الخير ده وهو يقعد لا، لكن القرب الأعمال الصالحة نسارع إليها ونتنافس عليها. قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا كان هناك عمل معروف وعمل خير ما يجيش الواحد ينام ويقول لك أنا ست فلان ده بقى يروح يعمله هو وخليه ياخد الثواب، هذا زهد، زهد في الثواب. لكن الإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا مال أو جاه أو منصب أو شيء يعني من متاع الدنيا فتؤثر أخاك عليه، هذا شيء مرغوب وممدوح. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما في القرب وأمور الطاعة وما يقربك إلى الله عز وجل فلا تؤثر على ذلك أحدا، بل تسارع وتنافس على أعمال الخير وعلى الزيادة في الثواب. فقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تهجير يعني قيل وقت الهاجرة وقت الظهر، وقيل التهجير عموما التبكير، التبكير إلى الصلوات. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة صلاة العشاء، وورد في الحديث اسمه العتمة، مهم جاء في الحديث النهي عن أن تغلبنا الأعراب على اسمها، قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم فيقولون العتمة وهم يعتمون بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن احنا يغلب عليها اسم العتمة، مع أن جاء في الحديث ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء، قيل أن هذا لا يتنافى، ليس هناك معارضة، يعني النهي عن أن يغلب الاسم، الاسم ما نعرفهاش إلا بالعتمة، وهذا غير وارد في حديث النبي عليه السلام. يعني هنا إنما قال ولا يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح. لماذا؟ لأنهما أثقل صلاة على المنافقين، ولأنها وقتين يعني تميل فيها النفس إلى الراحة، يعني صلاة الصبح إذا الواحد نايم مش عايز يقوم، وصلاة العشاء إما برضه جاي من شغله كسلان عايز ينام، فهو يقاوم نفسه ويجاهد نفسه وشيطانه على القيام هذين الصلاتين، ولذلك ورد فيهما الثواب خاصة. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، والمقصود الفجر أي مع العشاء. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والظلم سيكون فيها صلاة العشاء وصلاة
الفجر. فقال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حب أن يحبوا، والحبو إما أن يمشي على ركبتيه ويديه يصحف عند الطفل كده، وإما أن يصحف على إفته أي كما يفعل الطفل أيضا. فهذا هو الحب، يحبو على إفته أو يحبو على يديه ورجليه. يعني لو يعلم الناس الفضيلة التي تنتظرهم لإدراك صلاة العشاء وإدراك صلاة الفجر لما أهملوا في ذلك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، بل يحبو ويصحف حتى يدرك هذه الصلوات. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب بن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تأخر إن يرجع أشب مهتم من يجي الصف الأول، من وردت الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولذلك الصفوف كل صف يعتبر إمام للذي أمامه، وهذا لو فهمه وعقله الإنسان يعني إذا أشكل عليه شيء عن الإمام فينظر إلى من أمامه، لأن الصف الأول يأخذ عن الإمام. هذا يحدث غالبا لما يقرأ الإمام آية فيها سجدة، خاصة إذا كانت السجدة في آخر الصورة، أحيانا يسجد الإمام وأحيانا لا يسجد، لكن المأموم في آخر الصف آخر المسجد مش شايف حاجة، هو سمع آية سجدة الإمام على الله أكبر يوم إيه؟ يوم سجد. يقول له لا، ولكن انظر هل سجد الإمام أم لا؟ مش شايف الإمام، أنت تشوف اللي وراء الإمام بقية المصلين. فتأتم لمن أمامه، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فدخل مثلهم. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن هيثم بن قطن، حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة، يعني لو يعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن صهيب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني البراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. هذا في ترتيب الصفوف إذا كان هناك رجال ونساء، فخير صفوف الرجال أول الصفوف وشرها آخرها، والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا، وليس في الصفوف شر أي كلها خير، ولكن هذه المفاضلة من حيث الثواب، فأولها خيرها ثوابا وآخرها أقلها ثوابا. وأما النساء فيختلف الحال، فخيرها آخرها وشرها أولها، وإنما كان ذلك حتى لا يقع نظر النساء على الرجال أو لا يلتفت الرجال إلى النساء. هذا إذا كانت الصلاة، إذا كان الصلاة يجتمع فيها الرجال والنساء. وأما إذا كان النساء يصلين منفردات فقد ذكر العلماء أن خير الصفوف أيضا أولها، يعني العلة غير موجودة، فإذا صح صلينا منفردات وقفت امرأة وسطهم، لأن المرأة إذا أمت النساء لا تتقدم إنما تقف في وسط الصف وتصلي بهن، وفي هذه الحالة خير الصفوف يكون أولها وشرها آخرها، لأنه ليس كالحال إذا كان النساء مع الرجال. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقب أذرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا كان في بعد الأمر وكان في ضيق الحال مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الواحد منهم لا يملك إلا إزارا، بل كان الإزار ضيق صغير، فكان يعقده يعني يربطه على عنقه، وإذا ما سجد انزاح الإزار عن عورته وربما انكشفت عورته، وهذا طبعا بالضرورة، فإذا انكشفت عورة الإنسان في صلاته لقلة الثياب أو لكشفته الريح أو لم يعلم بهذا فهذا معذور ولا تبطل صلاة، ولكن إن كان عن عمد فصلاته باطلة. ولذلك العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل، إذا إنسان لم يجد الثياب كيف يصلي؟ يعني عاري جردوه من ثيابه مثلا، فهل يترك الصلاة؟ نقول له لا، يصلي على حاله، صلي على حاله وهو في هذه الحالة معذور. وإذا كانوا جماعة من العلماء من يقول إن استطاع أن يطين عورته يعني يطين ويطين مكان العورة حتى لا ينظر بعضه إلى عورة بعض، ومنهم من يقول يصلون قعودا حتى لا ينظر يكون هذا عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا استطاعته حتى يستر ما يستطيع ستره من الصلاة. ومن يقول يصلوا على حالهم مع غض أبصارهم ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهم كانوا يعني قليل الثياب، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، أي حتى لا ينظر النساء إلى عورات الرجال. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا فيه دليل على أنه يحرم على الزوج أو ولي المرأة إذا استأذنته إلى الخروج إلى المسجد فيحرم عليه أن يمنعها من الخروج إذا كان خروجها من أجل الصلاة. إذا كان خروجها من أجل الصلاة واستأذنت للخروج يحرم عليه منعها، فعليه أن يأذن لها بشرط ألا يكون هناك فتنة. فإذا استأذنت وهي تخرج مثلا وقد وضعت عطور عطف عليها فهنا يمنعها، أو إذا استأذنت وهي تخرج بثياب ملفتة أو متبرجة وأراد أن تذهب إلى المسجد فهو يمنعها، يعني إذا كان هناك فتنة وجب عليه المنع. وأما إذا أرادت الصلاة والخروج إلى المسجد أجل الصلاة فإنه لا يمنعها لهذا السبب. وأما إذا كان الخروج لغير الصلاة فيعني الأمر فيه واسع، يعني له أن ينظر في المصلحة، لكن بالنسبة للصلاة ليس له أن يمنع لذا. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله يعني أحد أبناء عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني فيه تأديب الوالد لولده، وقد جاء في رواية أخرى أنه ضربه يعني نهره وسبه. طبعا سبه يعني مسبب الدين يعني سبه كما جاء في حديث أبو بكر الصديق لما جاءه الضيفان وقدم أبو بكر يعني تأخر مع النبي عليه السلام لينظر في أمر المسلمين فترك ابنه مع الضيفان فقدم إليهم الطعام فلم يأكلوا، قالوا حتى يأكل فلم يأكل. فلما جاء أبو بكر وجد أن ضيوف الغدوة ما خلوش فغضب وسب، ويعني بالنسبة لسب ابنه يعني بقى جابت سفين أبوه وسفين أمه، لكن قال يا غندر يعني يا مشارب
يا جاهل شام حاجة
ضيوف عندك مش عارف تتصرف. هذا هو ايه سب الصحابة،
ما هو الانسان لازم ينفس على النفس، لكن التنفس بالطريقة هذه الهوجاء لم يكن هذا من هديهم، لكن فيه تأديب الوالد لولده وفيه النهر لمن عارض السنة ولو كان ليس مقصوده الاعتراض، لأن طبعا هذا بلال ابن عبد الله إنما يقصد في ذلك كما سيأتي الكلام أن لو صدنا النساء يروح المساجد هيكون مصدر الفساد ويجتمعوا بقى على الايه المشاكل والريبة والفساد والغيبة والنميمة، فهو ده كان مقصوده، ومنه من سيخرج من ستخرج متبرجة أو سيكون هذا ذريعة للتبرج، هذا هو مقصوده. حاضر حاضر خلاص، هذا هو مقصوده في ايه في نهي. لكن عبد الله بن عمر لم يرضى لهذا، يعني مع انه يتأول في ذلك، الا انه لا ينبغي الانسان ان يعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت هذا ايضا مع عبد الله بن عمر مع رجل، وقد ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن اتخاذ الطير هدفا، يعني الواحد يجيب مثل فرخة ولا ديك ويقعد ايه يعملوا يعني ينشر عليه يعني، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه، وراح ايه حدث خذ الحصاوة وحدثها. فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا لا أكلم قضاك، لأنه ايه والله غفل. بارك الله فيك.
ففيه تأديب وفيه الغلط بل وفيه الهجر
لمن يعارض حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فجاء في رواية في غير الصحيحين، يعني هذه رواية الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وجاء في غير الصحيحين وبيوتهن خير لهم، يعني رغم أن صلاة في بيتها أفضل إلا أنها لو طلبت الخروج إلى الصلاة فلكن، حتى لو كانت الصلاة صلاة ليلية أو صلاة يعني في الظلام كصلاة العشاء وصلاة الفجر، فقد كنا النساء يخرجن يصلين مع النبي عليه الصلاة ثم يرجعن لبيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني يصلون الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا, يعني فسادا وريبة, نزل ايه مصدر لاجتماعهم, وطبعا دول لو اجتمعوا مفيش وراهم الا ايه الا الشر. قال فزبره يعني نهره بشدة, فزبره ابن عمر وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم الضرافي قال حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد. فقال ابن له يقال له واقل اذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد يعني ابن ابي ايوب حدثنا كعب بن علقمه عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد اذا استاذنوكم. فقال بلال والله لا نمنعهن. فقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت لا نمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرنا مخرمه عن ابيه عن مصر بن سعيد ان زينب الثقفيه كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شهدت احداهن العشاء فلا تطيب تلك الليل, يعني لا تضع الطيب اذا خرجت الى الصلاة. وطبعا ليس المقصود العشاء فقط, ولكن يعني هذا يعني نقول خرج مخرج الغالب, والا فمقصود النبي عليه السلام لا تضع طيبا في بيتها لان الطيب سيعلق بها اذا خرجت سيعلق بها, خاصه اذا كان الوقت ما بين المغرب والعشاء وقت قليل فإنها تضع الطيب وتظن أنه يذهب, لكنها إذا خرجت ظهر أثره. وقد ثبت في سنن أبي داود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وجد امرأة وقد وضعت أو شم منها رائحة عطر, فقال يا أمة الله إلى أين؟ قالت إلى الصلاة. قال ارجعي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فهي كذا وكذا يعني زانية. فأمرها رضي الله تعالى عنه بالخروج بالرجوع إلى بيتها والاغتسال, والمقصود بالاغتسال إزالة ما علق ببدنها من الطيب, يعني مش شرط إن هي إيه تغتسل, لأنه لو كان الطيب على وجهها فقط لا أزيل ما على وجهك, إنما لو كان على بدنها يبقى لابد أن تزيل ما على وجهها وبدنها, المقصود إزالة الطيب عنها. ولذلك العلماء لما قيدوا وجوب الإذن والسماح لهن من الرجال قال إلا إذا كانت هناك مفسدة, كان هناك من يتعرض لها في الطريق مثلا له أن يمنعها لا تخرج حتى لا تقع في فتنة, هناك ستسافر إذا لا تسافر إلا مع ذي محرم, يعني المرأة أراد أن تسافر لتسمع درس علم أو تحضر الصلاة في مكان وفيه سفر لوليها أن يمنعها لأن فيه لأيه مفسدة, وهو السفر من غير محرم, أو ستخرج بثياب متطيبة متزينة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات, تفل أي الكريه الرائحة الغير متطيب ولا متزين. وظهر الحديث أن الإذن عموما إذا كان للصلاة أو لغير الصلاة والله أعلم. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بصر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ببلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمر: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي الحديث قال: وحدثنا عمرو بن ماخر حدثنا سفيان بن عيينة الحديث قال: وحدثنا الوصل بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر الحديث قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثلهم. هذا حديث عيسى رضي الله تعالى عنها، وفيها ما يشعر بأنها كانت ترى عدم خروج النساء، إلا أن طبعا أسلوبها اختلف عن أسلوب بلال ابن عبد الله، أن بلال ابن عبد الله يعني خبطت على طول والله لا يمنعهن، لكن سيدة عيسى رضي الله تعالى عنها عللت واعتذرت قبل أن تبين. قالت: والله لو أن رسول الله، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، أو لمنعهن المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاف الوضع اللي هم فيه دلوقتي، ها، من عدم الحشمة والوقار، أو من خروجهن بثياب الزينة، أو خروجهن متطيبات، أو نحو هذا مما لا يعلمه إلا الله، لمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى بعض أهل العلم جواز المنع عموم لهذا الحديث، ولكن يقال رحم الله أم المؤمنين ورضي الله عنها، فقد أجاب عن ذلك ابن حزم فقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما سيحدثه النساء فإن الله يعلم ما سيحدثه النساء، وإن الله عز وجل بعلمه لو أراد منعهن لأجرى ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا يعني: لا تمنعوا إماء الله مثلا إلا إذا أحدثوا كما أحدثت نساء بني إسرائيل مثلا. فإذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فالأمر كما هو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد ذكرنا أن هذا مقيد بهذه القيود التي ذكرها العلم، وقد أشار حديث النبي عليه السلام إلى مثل هذه القيود: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الجماعة، أو تشهد معنا العشاء الآخرة. إذا معنى ذلك لو أصابت بخور أو أصابت طيب جاز لوليها ولزوجها أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ومنعها عن ذلك، فهو يمنعها بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بقى تروح لابسة لك بنطلون جينز وراح الجامع، وفي بقى بيروحوا كده برضه رايحين المسجد وهم رايحين ايه للفتنة، فمن أمثال هؤلاء يمنعنا من المسجد، أو يدعون إلى أن يعني يحتشم ويعرفنا قيمة المسجد ووقار المسجد ويذهبنا إلى المساجد بهذه الهيئة وبهذا الصورة. نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا ويجعلنا أهلا للعمل به. يقول: أنا صليت صلاة جنازة وكان الإمام يقف أمام المتوفى الجنازة، يعني الإمام حتى الجنازة في ظهره وهو قدامه. الله، هذا أمر عجيب، هذا أمر محير. لا، هذه الصلاة لا تصح هكذا، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الجنازة أمامه، هذه الصلاة بهذه الحالة لا تصح، الله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يسلم على أخيه، دليل على أنه بعد الفراغ من الصلاة سلم عن رجل الجوار، وليوجد ذكر في ليس هذا دليل على ذلك. الآخر يقول: ثم يسلم على أخيه، يعني بعد ما يسلم خلص بالصلاة ونروح نسلم على بعض، يعني يفعل كثير من الناس. يقول: ذكر العلماء أن المصافحة بعد الصلوات من البدع، بعد نص بعد كل الصلاة يقوم يسلموا على بعض ويبوسوا بعض يحضنوا بعض، هذه ليس عليها دليل، وطبعا حرما وجمعا ومش عارف ايه الكلام ده كله، هذا برضه كل هذا ليس عليه دليل. لكن انت لو تقرأ نص الحديث السلام نفسه هو سلام على من على يمينه، عندما يقول السلام عليكم يدعو لكل من على يمينه بالسلام والرحمة. وقد جاء في الحديث انه اذا قال السلام عليكم طلعت التشهد اصابت كل عبد صالح في السماء والارض، فهو يسلم على المصلين بهذا السلام الذي يسلم به في الصلاة، ولكن ليس معنى ذلك انه مشروع له ان بعد كل صلاة يسلم على الناس. ها انا لا، الالتفات حتى يرى صفحة خده، يعني السلام عليكم بحس يبقى في التفات، لكن يبص الورا كده هذا يكفي يعني يتنطر بها. اثنان دخل الصلاة في التشهد وبعد انتهاء الصلاة قام الاثنان لكي يتم الصلاة، وقف احدهم وراء الاخر، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز، اكثر العلماء بجواز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة وهذه الجماعة ولا بأس بذلك. فإن الإمام إذا ترك الصلاة للعذر فإنه يقدم أحد المأمومين، يعني إيه المشكلة أن يكون واحد مأموم ثم صار إمام لمن كان مأموما مثله؟ لا شيء في ذلك بدليل هذا الاستخلاف، ما فيش أولى جائز إن شاء الله. طبعا الاول دي من باب ايه، هل يجوز صلاه الجماعه هذا فيها خلاف طبعا. اين يكون مكان الاطفال في الصلاه؟ واذا وقفت في الصف الاول قبل ان تبدا الصلاه هل نعيده الى الخلف؟ العلماء حققوا هذه المساله، فمن العلماء من قال ان صفوف الاطفال تكون خلف صفوف الرجال، لكن لم ياتوا بحديث صحيح، لان الحديث اللي اوردوه ان كانت الصفوف تقام فيقام الرجال ثم الاطفال ثم النساء، هذا حديث ضعيف. ومن العلماء من قالوا الاطفال يقفون في الصفوف، لهم ان يقفوا في الصفوف، ويستأنس بهذا بحديث عبد الله بن عباس عندما قال اتيت وانا اركب على اتان فتركت الاتان يقع فدخلت في بعض الصف، فعبد الله بن عباس دخل في بعض الصف وصلى فيه ولم يمنعه احد. فالظاهر جواز أن يقف الصبيان في صفوف الرجال، إلا أنه لا يكون خلف الإمام، يقول عليه السلام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. فإن كان المقصود أولو الأحلام والنهى العقلاء الذين يبلغون المنبر فهذا واضح، وإن كان المقصود البالغون العقلاء إلى هذا في ذلك تأكيد أن الأطفال الصغار لا يقفون خلف الإمام، ولكن يقف خلف الإمام أولو الأحلام والنهى وينزل الناس منازلهم. بعد ذلك يعني يأخذ كل إنسان حسب مقامه أو حسب ما أدرك من الصلاة، ولا بأس أن يكون الأطفال يتخللون الصفوف أو على أطراف الصفوف. هل لمس المرأة عورة الولد من قول أو دور هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ في مذهب الشافعي ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. راجع أنه إذا مست المرأة وهي مثل تشطف ابنها وبنتها فوضعت يدها على فرجه، الراجح أن هذا لا ينقض وضوءها. شاف الخط النقي جدا. قال بعض العلماء إن الدم المسفوح نجس بالإجماع. المسفوح الدم المسفوح هو الذي يخرج عند تزكية البهائم. لا، كلمة المسفوح كلمة عامة سواء البهائم او غير البهائم، يعني دم بيجري، اذا معناه ان لو واحد اتجرح والدم جري ها هذا ايه على كلامه نجس. ولكن لا ادري من اين جاءوا بهذا الاجماع، وبعضهم يقول اتفق العلماء على ذلك. وقد ناقش هذا الامر الشيخ الالباني رحمه الله، وقال هذا الاجماع منقود بفعل الصحابة، منها حديث عبد الله بن عمر أنه عصر بصرة وهو في الصلاة أو دخل في الصلاة، وحديث ابن أبي أوفى أنه بصق دما وهو في الصلاة أو رعف لعف دم نزل المناخير، والأثر ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأكثر من ذلك حديث الرجل الذي كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام وجاء العدو وضربه بالسهام فكان ينزع السهام وهو في صلاته، والعجيب الإمام النووي اللي هو نقل الإجماع هذا على أن الدم النجس هو حديث السؤال هنا بتنفذ الوضوء ولا نعم يعني مع أنه نقل الإجماع على أن الدم نجس لما جاء في نواقض الوضوء وقال أن خروج الدم لا ينقض الوضوء واستدل على ذلك بهذا الحديث استدل على هذا بهذا الحديث وقالوا ان خروج الدم اللي خرج منه ربما كان دم يسير او ربما ما اصاب الصوب منه كان يسيرا معفون عنه يعني من كلام غير يعني مقبول ان واحد ضرب بسهام عمال يشيل والدم طلع منه دم يسير حتى لو دم يسير طبعا انت لماذا لم تقول ان دم يسير ليس بنجس ما هو دم مسفوح وهذا سيصيب الصوب يبقى هو لا ينقض الوضوء وليس بنجس لأن في كلتا الحالتين إلا إذا قلنا بقى يجوز الصلاة بالنجاسة هذه حالة ثانية حد يقول هذا الكلام طبعا فالراجح أن الدم النجس هو دم الحيض فقط وأما الدماء التي غير ذلك فهي دماء طاهرة حكم الدين في رجل يتاجر في لوحات زجاجية عليها صور بعض الأشخاص هل تدخل تحت قول النبي تحت قول الشخص ايه يعني طبعا اي شيء في صور لا يجوز الانسان ان يتجر فيه ولا ان يقتنيه لعموه قوي على السلام ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه فلم ولا صورة ايجو عجيب لك انا ما لنا وانا لو عملتها لنا لا عملتها ولا انا لخطب بيت نقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فكان شيء حرام يبقى لا يجوز لك ان تتجر فيه ولذلك هناك امور كثيره يعني هي في اصلها مباح لكن عندما تتجر فيها لابد ان ترى فيها او تنظر في غالب حال الشخص طبعا ما فيش واحد يقدر كل شخص يجي له هيكشفه ده ايه لكن الغالب من شكله واحد مثلا جاي يشتري تلفزيون وشكله كده يعني بتاع رقص وهرص يبقى ده ما بلوش لان الغالب او الغالب في هذه الاله الفساد او الغالب على الشخص دوت ان سيفسدوه في فساد فليش تلفزيون خليه في الراديو احسن خليه في التسجيل واحد يشتري تسجيل وانت شايفه دوت هيجيبه للغناء ولا تبيعه بتصلح كمبيوتر مهندس كمبيوتر بيقول تعالى صلح لكم هذا لا تستخدم الكمبيوتر في الغناء لا تستعيد على الاسم والعدوان رجل يتاجر في أقمشة يجي ملابس حريمي ملابس حريمي واحدة لهذا اللبس الغالي فيه التبرج واحنا تستخدمه التبرج واحد تجيب باضي ولا تجيب استريتس ولا تجيب سم قصير مش عارف ايه يبقى لا تبيع هذا لكن ايه علمت ان هذا الشخص ملتزم او هذه المرأة ملتزمة تلبس هذا اللبس في بيتها لزوجها فلا مانع ان تبيع هذه الامور وهذا كله من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هل الاخ من الرضاعة يكون محرم نعم اخ من الرضاعة يكون محرم وهل لو منعت زوجتي من ان تجعل الاخوة لها من الرضاعة هل علي إثم وهل هذا غيرة مذمومة أم محمودة علما أني غيور جدا والله هذه يعني ينبغي الإنسان أن يخضع لأحكام الشرع لأن الذي أباح أن الأخ الرضيع أن ينظر إلى أختي من الرضاعة هو الذي حرم على هذه المرأة أن يراها الأجنب والإنسان لما يكون عنده الغيرة الشديدة أحيانا يغالي يبقى المغالاة لابد الإنسان يقف عند حدود الشرع أحد الناس حدوث الأطالب يعني غيوب وباعتبار أنه في المسجد وكان معاه يعني الشباب الصغيرين بيقعدوا معاه في المسجد يجي البيت طبعا كعادة الإخوة يعني أنه لازم يحجب النساء وبعدين دخل الأخ ضيف إن شاء الله عز وجل أن هذا الأخ يتزوج الشاب يعني يتزوج بنت فطبعا أم صاحبنا أصبحت حمل هذا يقول لك ازاي شوف مراتي ما بقت حماتي يا عم يقول لك لا شوف وعمل مشاكل قد كده. فيعني خلاص طالما في حكم شرعي يبقى الامور الثلاث. وهذا بحكم الله عز وجل. هذا اصبح الحملي، هذا اخوه من الرضاعه، فينبغي يعني ان تقام نفسك في مثله. ما حكم المقرأة كل جمعة يقرأ فيها سورة الكهف؟ ومن لو وحتى لو لم تكن على الايه يعني الاستماع او تخصيص الاستماع في وقت ما او لصورة ما لم يكن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ورد في الحديث وان كان بعضهم يضعفه استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لكن لم يقل على أن نستمع له، خاصة أنهم خصصوا الاجتماع لإيه؟ لهذه السورة في يوم الجمعة، فهذا لا دليل عليه. يعني تقف في معنى البدعة. ما هي فائدة كتاب مجمع الزوائد وما معنى الزوائد؟ كتاب مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، جمع فيه زوائد ست كتب على ست كتب، جمع فيه زوائد ست كتب على كتب الست، كتب الست معروف لهم الصحيحين والسنة الأربعة، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحافظ ابن حجر الهيثمي ماذا فعل؟ جمع أحاديث المعاجم الثلاثة الطبراني وحديث مسلم الإمام أحمد، ثلاث مسلمين مسلم الإمام أحمد ومسلم أبي يعلى ومسلم البزار، وخرج من هذه الكتب الزوائد، يعني الأحاديث التي ليست في هذه الكتب الستة الأصول، فخرج الزوائد وجمعها في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فجاب هذه الزوائد على هذه الكتب الستة. هل هناك نهي عن رفع البصر الى السماء خلال صلاة الدعاء؟ لا اعلم في ذلك نهي، لكن لا نقول ان هذا من قبلة الدعاء، يعني الانسان اذا رفع بصر في الدعاء قد نقول هذا مباح، لكن ان نقول ان هذا من قبلة الدعاء او انه مستحب في ذلك لا نعلم في ذلك دليل. يعني هو الاقتراح ان يأتهم اليها يجلس معها وحتى تنتهي عدتها ثم بعد ذلك ينقلوها الى بلدهم، لكن ان كان هذا صعب عليهم فان شاء الله تعالى يكون الامر جائز. لكن برضك انا اخشى ان يكون السؤال مطاط، لان الحاله السيئه اي انسان بيموت له قريب يعني بحالته تسوء نوعا ما، فحاله سيئه يعني زعلانه تعبانه فهذا امر طبيعي، لكن الاولى في ذلك حتى لا يكون هناك برضك الإجابة يقول سمى الطاقة، الأولى أن يجلسهم معها أو يأتي من يواسيها فيجلس معها حتى تنتهي فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. وصلى الله. نعم. لا لأن هذا فيها مشابهة لما يفعله الناس، لكن الزيارة للنساء وإن كنا نقول أنها جائزة لكن نحن نقول جائزة للاتعاظ، إذا كانت ستخرج إلى المقابر العامة للاتعاظ في غير طبعا الأيام اللي هو الناس اعترف عليها فيجوز لها ذلك، ولكن عشان لسه الحدث قريب وعايزه تروح تزور زوجها ونحو هذا فنقول الاولى ان تمتنع من هذا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.